الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. ومراده بهذا الباب بيان أن الله يحدث ما يريد إحداثه في أي وقت أراد، وأن إحداثه من ذلك وأن إحداثه ذلك من أفعاله التي هي أوصاف له. والكلام يطلق عليه أنه حدث ومحدث وحادث، لأنه وجد بعدما قبله. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد هذا، قال: وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وقال لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، جاء في البخاري مجزوما به في رواية أخرى: قلنا يا رسول الله ما الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فمن شأنه أن يجيب داعيا وأن يعطي سائلا وأن يفك عانيا وأن يشفي مريضا. كل يوم هو في شأن جل وعلا. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فالله تعالى يحدث ما يريد إحداثه جل وعلا. ثم ساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب، أي لم يخالطه شيء من غيره. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشر. وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا القرآن حفظه الله عز وجل، تكلم به بالحرف والصوت وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه، تكفل الله بحفظه. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الكتب السماوية الأخرى هل تكفل الله بحفظها؟ الجواب: لا، لم يتكفل الله بحفظها، إنما قال بما استحفظوا من كتاب الله، فاستحفظهم الله فلم يحفظوها فوقع فيها التحريف والتبديل. بينما القرآن لم يكل الله حفظه للبشر، وإنما تكفل بحفظه فلم يتغير فيه حرف واحد. سبحان الله، هذا من عظمة القرآن وإعجازه، حرف واحد لم يتغير من أكثر من 14 قرنا. نقرأ القرآن الآن غضا طريا كما نزل وكما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأه الصحابة، آية من آيات الله. رغم ما اعترى الأمة الإسلامية من حروب وحوادث وأمور عظيمة جدا، الأمة الإسلامية تعرضت لحملات شرسة من الأعداء، أعداء الإسلام، من الصليبيين ومن التتار ومن غيرهم ومن الفرق الباطنية خاصة في القرن الرابع. القرن الرابع انتشر في معظم أنحاء العالم الإسلامي حتى أتوا إلى مكة وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه وذهبوا به يعني 22 عاما. والتتر أيضا لما أتوا سنة 617 فعلوا من الأفاعيل في بلاد المسلمين شيء عجب، حتى إن ابن الأثير المؤرخ المشهور يقول والله بقيت مدة طويلة لا أريد أن أكتب، ما أستطيع أن أكتب، يا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني لم أعاصر ذلك الحدث، بل يحلف ويجزم يقول إن هذا شيء لم يحدث مثله منذ أن خلق الله آدم، بل يقول إن ما فعل التتار، يقول ابن الأثير إن أعظم من فعل المسيح الدجال، ويعلل ذلك يقول المسيح الدجال إنما يقتل من خالفه، أما هؤلاء يقتلون من خالفهم ومن وافقهم، همج يعني أمة همجية، حتى قالوا إنه ما عندهم حتى شيء اسمه زواج، الرجل يطأ المرأة وعندهم همج ويقتلون من رأوه، فيقال أنهم قتلوا في بغداد فقط 1,000,000. وابن الأثير بقي مدة يقول أردت أن لا أكتب حتى أشار إلي بعض الناس وقال لا فائدة من إحجامك عن الكتابة. هذه الأحداث يا أخوان أحداث عظيمة مرت على الأمة الإسلامية، يعني أكثر بكثير من من من, من واقع المسلمين اليوم، لكن سبحان الله حفظ الله تعالى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظه الله تعالى لم يتغير حرف واحد من القرآن. فرغم هذه الأحداث العظيمة الجسام التي مرت بها الأمة الإسلامية إلا أن الله حفظ دينها وحفظ كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن الله تكفل بذلك، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، بل إن الله تعالى وعد بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان، هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب إذا أردنا نطبق هذا على الواقع، الله تعالى وعد بإظهار دين الإسلام على الدين كله، ونرى الآن ضعف المسلمين، فكيف نوفق بين ما وعد الله به وبين واقع المسلمين اليوم وأيضا واقع المسلمين في عصور مضت، عصور الضعف؟ ما الجواب عن هذا؟ نقول إن المقصود بالظهور ظهور الإسلام بالحجة والبرهان، ظهور الإسلام بالحجة والبرهان، وهذا أمر واقع ولا أحد ينكره، كالشمس في رابعة النهار الإسلام ظاهر بالحجة والبرهان، ولذلك هو أسرع الأديان انتشارا، فقط يريد من 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 يعرف الناس به فقط، وإلا حجة ظاهرة. أسرع الأديان انتشارا وأعظمها انتشارا. أحد الدعاة إلى الله تعالى يقول كنا في إحدى البلدان الإفريقية ودعونا قبيلة من القبائل، كان أعدادها عدد القبيلة يزيد على 1,000. يقول قابلنا أمير القبيلة وقالوا والله يا أخي أنتم المسلمون تقول نحن على الحق، عندنا قساوسة هنا يقول نحن على الحق ونحن لا ندري، كل منكم يدعي أنه على الحق، وهؤلاء كانوا وثنيين. يقول فألهمني الله حجة أسلموا جميعا لما سمعوها، قلت لهم هل تجدون عالما مسلما، ليس عام، عالما مسلما ترك الإسلام واعتنق دينا آخر؟ قالوا أبدا ما سمعنا بهذا. قلت هل تجدون قساوسة تركوا دينهم واعتنقوا دينا آخر؟ قالوا هذا كثير. قلت هذا هو البرهان، فأسلموا جميعا، لأن هذا الدين دين عظيم، دين يوافق الفطرة، ودين حجته ظاهرة. فإذا نقول هذا يعني ظهور الدين المقصود به ظهوره بالحجة والبرهان، فالله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين. ثم ساق المصنف ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، ومراده التمييز بين فعل الرب وصفاته وفعل العبد. فتحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بالوحي هو من فعله الممكن المحرك به اللسان. وقال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ثم ساق بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، قال سعيد: أنا أحركها كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأ. في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يقرأ خلف جبريل مباشرة، يحرك لسانه وشفتيه، فالله تعالى طمأنه قال: لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، الله تعالى سيمكنك من حفظه من غير حاجة لأن تحرك لسانك وشفتيك. فاطمأن عليه الصلاة والسلام وكان يقرأه كما كان يلقيه عليه جبريل عليه السلام. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال: يتخافتون يتسارون. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا سبق الكلام عن هذا الحديث. ثم ساق عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في الدعاء. والرواية الأولى أشهر وأظهر، وأنها كانت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود: لا تجهر بقراءتك فيسمع ذلك المشركون فيسب القرآن، ولا تسر بها عن أصحابك فلا يسمعونك. ثم ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن يجهر به. وهذا يدل على أن يعني الجهر بتلاوة القرآن أفضل من الإسراف. بعض أهل العلم قال: يتغنى يعني يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن، ولكن الذي يظهر أن المقصود بالتغني هنا يعني تحسين الصوت والترتيل للقرآن. فالقرآن يقرأ بطريقة معينة، لا يقرأ كما يقرأ الشعر أو تقرأ الأمور الأخرى، يقرأ بترتيل وتحسين الصوت وتغنن، هكذا يقرأ القرآن. وأيضا يجهر به الإنسان جهرا لا يؤذي من حوله، وكما ذكرنا في درس سابق يعني لاحظت أن بعض الناس يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ في نفسه، إن لم يحرك لسانه لا تعتبر قراءة، إن حرك لسانه يؤجر، لكن كونه يجهر قليلا بقراءة القرآن هذا أفضل، يجهر ويتغنى به، يحسن صوته بتلاوة القرآن. وكما ذكرنا أن الله تعالى يستمع لقارئ القرآن إذا كان صوته حسن، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وهكذا أيضا الملائكة تستمع لقارئ القرآن، ولذلك ينبغي أن يحرص على تحسين صوته بالتلاوة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. المؤلف يريد أن يقرر هذا المعنى، وهو يعني فعل العبد والتفريق بينه وبين فعل الله عز وجل. ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا باثنتين. والمقصود بالتحاسد هنا الغبطة. رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار، وهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. ثم ساق أيضا الحديث الآخر بمعناه ولا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يعني لا غبطة، ينبغي ألا يغبط أحد على شيء إلا على إحدى هاتين الخصلتين. الخصلة الأولى رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه ساعات الليل وساعات النهار، دائما يقرأ القرآن، دائما يقرأ القرآن، من أهل القرآن، هذا ينبغي أن يغبط. رجل الثاني رجل أعطاه الله أموالا ووفقه للإنفاق منه في سبل الخير فهو ينفق منها أنا الليل وأنا النهار، هذا ينبغي أن يغبط، وما عداهما لا ينبغي أن يغبط. والمسألة يا أخوان هي مسألة توفيق، توفيق من الله. الذي يقوم بالقرآن أنا الليل وأنا النهار يعني هذا من توفيق الله له. هناك أناس يا أخوان الآن أحياء يرزقون يختمون القرآن كل يوم، كل يوم يختمون القرآن، سبحان الله، يصدق عليهم هذا المذكور بالحديث، يقومون بالقرآن أنا الليل وأنا النهار. وهناك أناس أعطاهم الله أموالا فهم يبذلونها في سبل الخير، وليس العبرة أن الله يعطي الإنسان المال، لكن العبرة أن الله يوفقه لبذله في سبل الخير. وإلا كم هناك من الأغنياء والأثرياء عندهم أموال عظيمة لكنهم لم يوفقوا لبذلها في سبل الخير. قال باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. هذه كلمة عظيمة ينبغي أن تحفظ، من الله الرسالة، الله يرسل الرسل، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم، هذا هو مقتضى العبودية. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي، وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله، وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. سيرى الله عملكم ورسوله، طبعا ورسوله وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فهو لا يعلم الغيب. والمؤمنون إذا عمل الإنسان أعمالا صالحة فإن الله يلقي في قلوب المؤمنين محبته، وذلك من عاجل بشرى المؤمن. قال معمر ذلك الكتاب هو القرآن وهدى للمتقين بيان ودلالة، هذا توضيح من المؤلف لبعض المفردات لقوله تعالى ذلك حكم الله، هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك فيه، وتلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن، حتى إذا كنتم الفلك وجرين بهم يعني بكم، قال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما يعني حرام بن ملحان الأنصاري إلى قوم وقال تؤمنون أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم. مراد المؤلف في هذا إثبات أفعال العباد وأن فعل العبد يختلف عن فعل الله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث المغيرة قال أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. ثم ساق بسند حديث عائشة من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، ثم ساقه برواية أخرى قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ساق المصنف حديث ابن مسعود الذي سبق التعليق عليه قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وهذا الحديث سبق أيضا التعليق عليه في درس سابق. وأيضا حديث ابن عمر إنما بقاؤه فيما سلف بين الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، سبق التعليق عليه أيضا في درس سابق بالتفصيل، فلا نعيد ما سبق الكلام عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن الإيمان أنه عمل لا كما يقول المرجئة، فهو يريد بذلك أن يرد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون أن الإيمان قول وليس بعمل. فقال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وساق بسنده عن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال؟ فجعلها أعمالا، قال: الصلاة لوقتها وبر والدين ثم الجهاد في سبيل الله. باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: هلوعا ضجورا، ويعني إذا حصلت له نعمة بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها، وأما إذا أصابه الضر فزع وجزع وأيس إلى أن يحصل له بعد ذلك الخير. قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد بسند صحيح. ثم ساق المصنف حديث عمرو بن تغلب: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وعمرو بن تغلب هو من بني عبد القيس من أهل حوث بالبحرين يعني بالأحساء. قال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. مراد المصنف بهذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع والإعطاء، هذا هو مراد المؤلف من هذا الباب، وأن هذه الصفات المذكورة يخلق الله تعالى يخلقها الله تعالى في الإنسان، لا أن الإنسان يخلقها بفعله كما تقول المعتزلة. وهذا الحديث يدل على أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل التفكر في عاقبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قواما ومنع آخر، الذين منعوا تضايقوا وقالوا: كيف يمنعنا؟ مع أن في ذلك المنع خير، ولذلك قال: وأعطي أقواما وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والرواية عن ربي، وساق بسند عن أنس رضي الله عنه عن ربه: إذا تقرب العبد إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. ومقصود المؤلف بذلك يعني إثبات فعل العبد وأنه مخلوق لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. هذا الحديث سبق الكلام عنه والتعقيب عليه برواياته. ثم ساق أيضا بحديث أبي هريرة: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزيب، أيضا سبق الكلام عنه. ثم ساق حديث ابن عباس فيما يرويه عن ربه: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما يخشى على من سمع قصة نبي الله يونس أن يقع في نفسه تنقص له، قاله على سبيل التواضع، وإلا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس وأفضل من جميع الأنبياء وأفضل الأنبياء والرسل. ثم ساق بسندي عن عبد الله بن مغفل المزني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل فرجع فيها، ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل قال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت معاوية كيف كان ترجيعه؟ قال يقول ثلاث مرات. الترجيع معناه ترديد الصوت في الحلق، وهو قدر زائد على الترتيل، وهو يعني من حسن التلاوة. الترتيل أن الإنسان يأتي بقراءة بحسن الصوت مراعيا أحكام التجويد ما أمكن. الترجيع معناه ترديد التلاوة في الحلق. فمثلا يعني يقول أنه يقرأ من سورة الفتح إنا هكذا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا يردد الكلمة في الحلق، ولهذا قال ثلاث مرات. ترديد الكلام في الحلق هذا هو الترجيع. إنا هكذا يعني ما يقول إنا فتحنا، لا إنا، فيردد الكلام في الحلق. هذا من حسن التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في تلاوته، والترجيع قدر زائد على الترتيل. لكن فرق بين الترجيع وبين التمطيط. الترجيع يعني يزيد من حسن التلاوة بخلاف التمطيط يعني الذي أنكره العلماء.